أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في السيرة النبوية من كتابه سير أعلام الولاء: قسم غنائم حنين وغير ذلك. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحيل حتى نزل بالناس بالجعرانة، وكان معه من سبي هوازن 6000 من الذرية، 6000 من الذرية ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته. سبحان الله. ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه: حدثنا السميط عن أنس قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا، فداء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال: فصف الخيل، ثم صفت المقاتلة، ثم صف النساء من وراء ذلك، ثم صف الغنم، ثم صف النعم. قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000، أظنه يريد الأنصار. قال: وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا للمهاجرين. تعال هنا. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث عمية. قلنا: لبيك. عمية. قلنا: لبيك يا رسول الله. فتقدم فيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله عز وجل. وقال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف. قال: فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة ونزلنا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 ويعطي الرجل 100، فتحدثت الأنصار بينهم: أما من قاتله فيعطيه، وأما من لم يقاتله فلا يعطيه. قال: ثم أمر بصرات المهاجرين والأنصار لما بلغه الحديث أن يدخلوا عليه. فدخلنا القبة حتى ملأناها، فقال: يا معشر الأنصار، 3 مرات، أو كما قال: ما حديث أتاني؟ قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوه بيوتكم؟ قالوا: رضينا. فقال: لو أخذ الناس شعبا وأخذت الأنصار شعبا أخذت شعب الأنصار. قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: فارضوا. فأخرجه مسلم. وقال ابن عون عن هشام بن زيد عن أنس قال: لما كان يوم حنين، فذكر القصة إلى أن قال، فذكر القصة إلى أن قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. قال فبلغه ذلك فجمعهم في قبة وقال أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. متفق عليه. وقال شعيب وقال شعيب وغيره عن الزهري حدثني أنس أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله عليه من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا قال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا. فقال فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ والله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا قد رضينا. فقال إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس فلم نصبر. متفق عليه. وقال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتألفين من قريش وفي سائر العرب ولم يكن في الأنصار منها قليل ولا كثير، وجدوا في أنفسهم، وذكر نحو حديث أنس. وقال ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي هوازن من سبي حنين كل رجل منهم 100 من الإبل، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100، وأعطى صفوان بن أمية 100، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى علقمة بن علاثة 100، وأعطى مالك بن عوف النصري 100، وأعطى العباس بن مرداس دون 100. فأنشأ العباس يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وقد كنت في الحرب ذات درؤ فلم أعط شيئا ولم أمنع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع. فأتم له 100. أخرجه مسلم دون ذكر مالك بن عوف وعلقمة ودون البيت الثالث. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم أبا سفيان وحكيم بن حزام والحارث بن هشام المخزومي وصفوان بن أمية الجمحي وحويطب بن عبد العزى العامري، أعطى كل واحد 100 ناقة، وأعطى قيس بن عدي السهمي 50 ناقة، وأعطى سعيد بن يربوع 50. فهؤلاء من أعطى من قريش. وأعطى العلاء بن جارية 100 ناقة، وأعطى مالك بن عوف 100 ناقة، ورد إليه أهله. وأعطى عيينة بن بدر الفزاري 100 ناقة، وأعطى عباس بن مرداس كسوة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول الأنصار قد ابن سلول ابن سلول للأنصار قد كنت أخبركم أنكم ستلون حرها ويلي بردها غيركم. فتكلمت الأنصار فقالوا يا رسول الله عما هذه الأثرة؟ فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم مفترقين فجمعكم الله، وضلالا فهداكم الله، ومخذولين فنصركم الله؟ ثم قال والذي نفسي بيده لو تشاءون لقلتم ثم لصدقتم ولا صدقتم، ألم نجدك مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، ومحتاجا فواسيناك؟ قالوا لا نقول ذلك، إنما الفضل من الله ورسوله والنصر من الله ورسوله، ولكن أحببنا أن نعلم فيما هذه الأسرة والأثرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم حديث عهد بعز وملك، فأصابتهم نكبة فضعضعتهم ولم يفقهوا كيف الإيمان، فأتألفهم حتى إذا علموا كيف الإيمان وفقهوا فيه علمتهم كيف القسم وأين موضعه، وساق باقي الحديث. وقال جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته فتغير وجهه حتى صار كالصرف، وقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعد هذا حديث. متفق عليه. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أتى رجل بالجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم منصرفة من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا محمد اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: دعني أقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس وأني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية. أخرجه مسلم. وقال شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه ذو الخويصرة السلام عليكم. نعم. ما تخلص يا عم، رد. الصوت فصل. الصوت فصل. نعم، ماشي، خلاص. طيب، وقال شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه ذو الخويصرة التميمي فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: إذن لي فيه يا رسول الله أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرفيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وذكر الحديث. أخرجه البخاري. وقال عقيل عن ابن شهاب قال: عروة أخبرني مروان والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوا أن يرد إليهم أموالهم ونساءهم، فقال: معي من ترون. فأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 19 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا إنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر بأنهم قد طيبوا وأذنوا، أخرجه البخاري. وقال موسى بن عقبة: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة وبه السبي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة وبه السبي، وقدمت عليه وفود هوازن مسلمين فيهم 9 من أشرافهم، فأسلموا وبايعوا. ثم كلموه في من أصيب فقالوا: يا رسول الله، إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات، وهن مخازي الأقوام، ونرغب إلى الله وإليك. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما جوادا كريما، فقال: سأطلب لكم ذلك. قال في القصة: وقال ابن شهاب حدثني سعيد. ايه يا عثمان؟ قال في القصة: وقال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وعروة أن سبي هوازن كانوا 6000. اقرأ يا عثمان، جاهز؟
أحسن عليكم شيخنا.
ماشي.
وبه إليه قال: وقال في القصة: وقال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وعروة أن سبي هوازن كانوا 6000. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، لنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا، من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن طرد فقال: يا رسول الله، إنما في الحضائي من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللائي كنا يكلف لك، فلو أن ملحنا ابن أبي شامر أو النعمان ابن المنذر، ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك، رجونا عائدتهما وعطفهما، وأنت خير المكفولين. ثم أنشده أبياتا قال: من علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، على بيضة اعتاقها حجز، ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لها الحرب هتافا على حرن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، ابن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محطها ذرر، ابن على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلن كمن شالت نعامته، واستبق منا، فإنا معشر زهر، إنا لنشكر آلاء وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا، أعينكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به، فقالوا: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار كذلك. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. فقال العباس بن مداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عيينة بن بدر: أما أنا وبنو فزارة فلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 6 فرائض من أول بيء نصيبه. فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا، حتى طروه إلى شجرة فانتزعت منه رداءه، فقال: ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما لقيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه وقال أيها الناس والله ما لي من فيكم ولا هذه الوابرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال أخذت هذه لأخيط بها برذعة بعير لي دابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حقي منها فلك فقال الرجل أما إذ بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي بها فرمى بها وقال أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام قال اذهب فاعتكف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أن أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس قال عمر يا رسول الله يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها أخرجه مسلم وقال ابن إسحاق حدثني أبو وجزة السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية وأعطى عثمان وعمر فوهبها عمر لابنه رضي الله عنه قال ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعثت بجارية إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون فقلت ما شأنكم فقالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح فانطلقوا فأخذوها قال ابن إسحاق وحدثني أبو وجزة يزيد بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد هوازن ما فعل مالك بن عوف قالوا هو بالطائف فقال أخبروه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل فأتي مالك بذلك فخرج إليه من الطائف وقد كان مالك خاف من ثقيف على نفسه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر براحلة فهيئت وأمر بفرس له فأتي به فخرج ليلا ولاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة أو بمكة فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل فقال ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل إذا جتدي وإذا تشى يخبرك عما في غدي وإذا الكتيبة عرضت أنيابها أما العدا فيها بكل مهند فكأنه ليث لدى أشباله وسط البباءة خادر في مرصدي فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وتلك القبائل من ثمالة وسلمة وفهم كان يقاتل بهم ثقيفة لا يخرج لهم صرح إلا أغار عليه حتى يصيبه قال ابن عساكر شهد مالك بن عوف فتح دمشق وله بها دار وقال أبو عاصم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال كنت غلاما أحمل عضو البعير ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة فجاءته امرأة فبسط لها رداءه فقلت من هذه قالوا أمه التي أرضعته وروى الحكم ابن عبد الملك عن قتادة قال لما كان يوم فتح هوازن جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمه التي أرضعته قال وروى الحكم ابن عبد الملك عن قتادة قال لما كان يوم فتح مكة يوم فتح هوازن جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أختك شيماء بنت الحارث قال إن تكوني صادقة فإن بك مني أثرا لن يبلى قال فكشفت عن عضدها ثم قالت نعم يا رسول الله حملتك وأنت صغير فعضضتني هذه العضة فبسط لها رداؤه ثم قال سلي تعطي واشفعي تشفعي الحاكم ضعفه ابن معين عمرة الجعرانة قال همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية في ذي القعدة وعمرة أظنه قال العام المقبل وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته متفق عليه وقال موسى بن عقبة وهو في مغازي عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة من الجعرانة في ذي القعدة فقدم مكة فقضى عمرته وكان حين خرج إلى حنين استخلف معاذا على مكة وأمره أن يعلمه القرآن ويفقههم في الدين ثم صدر إلى المدينة وخلف معاذا على أهل مكة وقال ابن إسحاق ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا وأمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة فلما فرغ من عمرته انصرف إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذا يفقه الناس قلت ولم يزل عتاب على مكة إلى أن مات بها يوم وفاة أبي بكر رضي الله عنه وهو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عتاب تدري على من استعملتك استعملتك على أهل الله ولو أعلم لهم خيرا منك استعملته عليهم وكان عمره إذ ذاك نيفا 20 سنة وكان رجلا صالحا روي عنه أنه قال أصبت في عملي هذا بردين معقدين كسوتهما غلامي فلا يقول أن أحدكم أخذ مني عتاب كذا فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم درهمين فلا أشبع الله بطنا لا يشبعه كل يوم درهمان وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه والله أعلم قصة كعب بن زهير ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرفه كتب بجير بن زهير يعني إلى أخيه كعب بن إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة من كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش بن الزبعرة وهبيرة بن أبي وهب وقد ذهبوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من الأرض. وكان كعب قد قال: ألا أبلغ عني بجير رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم على خلق لم ألف يوما أبله عليه وما تلفي عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهالك المأمون منها وعلك. فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياها، فقال لما سمع سقاك بها المأمون صدق وإنه لكذوب، ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال: أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير لكعب: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزة ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا تنجو، ولست بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأشفق على نفسه وأرجف به ما كان في حاضره من عدوه، فقالوا هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته وقدم المدينة. وقال إبراهيم بن ديزيل وغيره: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا الحجاج بن ذي الرقيبة ابن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني عن أبيه عن جده قال: خرج كعب وبجير أخوه بن زهير حتى أتي أبرق العزاف، فقال بجير لكعب: اثبت هنا حتى أتي هذا الرجل فأسمع ما يقول. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم، فبلغ ذلك كعبا فقال: ألا أبلغ عني بجير رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ سقاك بها المأمون كأسا روية وأنهلك المأمور منها وعلك، ويروى سقاك أبو بكر بكأس روية، ففارقت أسباب الهدى وتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك. فاتصل الشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه، فكتب بجير إليه بذلك ويقول له: النجاء وما أراك تنفلت. ثم كتب إليه: يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه وأسقط ما كان قبل ذلك. فأسلم كعب وقال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مكان المائدة من القوم، والقوم متحلقون معه حلقة دون حلقة، يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب: فأنخت راحلتي ودخلت فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة، فتخطيت حتى جلست إليه فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الأمانة يا رسول الله؟ قال: ومن أنت؟ قلت: أنا كعب بن زهير. قال الذي يقول، ثم التفت إلى أبي بكر فقال: كيف يا أبا بكر؟ فأنشده: سقاك أبو بكر بكأس رضية وأنهلك المأمور منها وعلك. قلت: يا رسول الله ما قلت هكذا. قال: فكيف قلت؟ قلت: إنما قلت وأنهلك المأمور منها وعلك. فقال: مأمون والله. قال: ثم أنشده: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يلف مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبا من ماء محنية صاف بأطفح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل، أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلت قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فلا يغرن كما ما منت وما وعدت إلا الأماني والأحلام تضليل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، أرجو وآمل أن أحسن عليكم شيخا،
فلا يغرنك ما وعدت
فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل.
إن
أرجو وآمل
الأماني
وأحلل.
والأحلام
إن الأماني والأحلام تضليل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عزافرة فيها على العين إرقال وتبغيل. من كان من كل نضاحة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق لهق إذا توقدت الحزان والميل. ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل. وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. حرف أبوها أخوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء سمنيل. تسعى الوشاة بدفيها وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. خلوا طريق يديها لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهل الرسول الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلى أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. لذاك أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول. من ضيغم من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. سالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا خيل معازيل. سم العرانين أبطال لبوا سمه من نسج داود في الهيجا سرابيل. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. وفي سنة 8 توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر بناته، وهي التي غسلتها أم عطية الأنصارية وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حقوه وقال أشعرنها إياه، فجعلته شعارها تحت كفنها. وقد ولدت زينب من أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس بن عبد شمس أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة. وفيها عمل منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب عليه وحن إليه الجذع الذي كان يخطب عنده. وفيها ولد إبراهيم بن النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وفيها وهبت سودة أم نوئن يومها لعائشة رضي الله عنهما. وفيها توفي مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني والد عبد الله وله صحبة. وفيها مات ملك العرب بالشام الحارث بن أبي شمر الغساني كافرا، وولي بعده دبلة بن الأيهم. فروى أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة عن ابن عائد عن الواقدي عن عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر وهو بالغوطة، فسار من المدينة في ذي الحجة سنة 6. قال فأتيته فوجدته يهيئ الإنزال لقيصر وهو جاء من حمص إلى إيلياء، إذ كشف الله عنه جنود فارس تشكرا لله. فلما قرأ الكتاب رمى به وقال من ينزع مني ملكي، أنا سائر إليه بالناس. ثم عرض إلى الليل وأمر بالخيل تنعل وقال أخبر صاحبك بما ترى. فصادف قيصر بإلياء وعنده دحية الكلبي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب قيصر إليه ألا يسير إليه وله عنه. ووافي إلياء قال شجاع فقدمت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال باد ملكه. ويقال حج من الناس عتاب بن أسيد أمير مكة، فقيل حج الناس أو زاع، حكاهما الواقدي والله أعلم. السنة 9 قيل في ربيع الأول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط، فلقوهم بالزج زج فلقوهم بالزج زج لاوه، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقتلوهم فهزموهم. فلحق الأصيد أباه سلمة فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمانة فسبه وسب دينه، فعقب الأصيد عرقوبي فرسه، ثم جاء رجل من المسلمين فقتل سلمة ولم يقتله ابنه. وفي ربيع الآخر قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل الجدة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علقمة ابن مجزز المدلجي في 300، فانتهى إلى جزيرة في البحر فهربوا منه. وفي ربيع الآخر سرت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى الفلس. سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى الفلس صنم طي ليهدمه في 50 و100 رجل من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه وملوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. وفي هذه الأيام كانت سرية عكاشة بن محصن إلى أرض عذرة. ذكر هذه السرايا شيخنا الدمياطي في مختصر السيرة، وأظنه أخذه من كلام الواقدي. وفي رجب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مسيره إلى تبوك على أصحمة النجاشي صاحب الحبشة رضي الله عنه، وأصحمة بالعربي عطية، وكان قد آمن بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مات أخ لكم بالحبشة، فخرج بهم إلى المصلى وصفهم وصلى عليه. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. ويكتب هنا الخبر الذي في السيرة قبل إسلام عمر. وفي رجب غزوة تبوك قال ابن إسحاق عن عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان يخرج في غزوة إلا أظهر أنه يريد غيرها إلا غزوة تبوك، فإنه قال: أيها الناس، إني أريد الروم فأعلمهم، وذلك في شدة الحر وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جهازه، إذ قال للجد بن قيس: يا جد، هل لك في بنات بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني، فأذن لي يا رسول الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. فنزلت: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط. قال: وقال رجل من المنافقين: لا تنفروا في الحر. فنزلت: قل نار جهنم أشد حرا. ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان رضي الله عنه، وحمل على 200 بعير. قال عمرو بن مرزوق: حدثنا السكر بن أبي كريمة عن الوليد بن أبي هشام عن فرقد بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على جيش العسرة. قال: فقام عثمان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: ثم حث ثانية فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض أو قال حث الثالثة فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال عبد الرحمن: أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول على المنبر: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم أو قال بعدها. رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن السكر بن المغيرة. وقال ضمرة عن ابن شوذب عن عبد الله بن قاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن مولاه قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار حين جهز جيش العسرة، ففرقها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها مرارا. وقال بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. وذكر الحديث، متفق عليه. وقال: وروى عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في غزوة تبوك قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصدقة والنفقة في سبيل الله، فأنفقوا احتسابا، وأنفق رجال غير محتسبين، وحمل رجال من فقراء المسلمين، وبقي أناس، وأفضل ما تصدق به يومئذ أحد عبد الرحمن بن عوف تصدق ب200 أوقية، وتصدق عمر رضي الله عنه ب100 أوقية، صدق عاصم الأنصاري ب90 وسقا من تمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: هل تركت لأهلك شيئا؟ قال: نعم، أكثر مما أنفقت وأطيب. قال: كم؟ قال: ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير رضي الله عنه. وقال ابن إسحاق: ثم إن رجالا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 منهم من الأنصار: سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى بن عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن الحمام بن الجموح، وعبد الله بن المغفل، وبعضهم يقول عبد الله بن عمرو المزني، وهارم بن عبد الله، والعرباض بن سارية الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم عزلا لا يجد ما ينفقون. فبلغني أن يامين بن عمرو لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ فقال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا، فلم نجد عنده ما يحملنا، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج، فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه وزودهما شيئا من لبن. وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى ما شاء الله، ثم بكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فاعتذروا فلم يعذرهم الله، فذكر أنهم نفر من بني غفار فذكر. قال: وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عن غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك أخو بني سلمة، ومرارة بن الربيع أحد بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، وكانوا رحط صدق. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، واستخلف عن المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، فلما خرج ضرب عسكره على ثنية الوداع، ومعه زيادة على 30,000 من الناس. وضرب عبد الله بن أبي بن سلول عسكره على ذي حدة عسكره أسفل منه، وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه ابن سلول في من تخلف من المنافقين وأهل الريب الريب، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله، وأمره بالإقامة فيهم رضي الله عنه. فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا رسول الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني تستثقلني وتخفف مني. قال: كذبوا، ولكن خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع إلى المدينة رضي الله عنه. وأخرج في الصحيحين من حديث الحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ ورواه عامر وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ما قال ابن إسحاق: حدثني بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، إياك فيه خير، فسيلحقه الله بكم، وإياك غير ذلك، فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال: دعوه، إياك فيه خير، فسيلحقه الله بكم، وإياك غير ذلك، فقد أراحكم الله منه. فتلوم أبو ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، ونظر ناظر من المسلمين، فقال: يا رسول الله، إن هذا لرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فضرب الدهر من ضربه، وسير أبو ذر إلى الربع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر.
نعم. فلما تأمله القوم قالوا: هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فضرب الدهر من ضربه، وسجر أبو ذر إلى الربذة. فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني وضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقلوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به ذلك، فطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم توطأ سريرة. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه في رهط من أهل الكوفة، فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. استهلا ابن مسعود يبكي، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه. وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن أبا خيثمة أحد بني سالم رجع بعد مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في حائط قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الطح والريح والحر، وأنا في ظل بارد وماء بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في مالي مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال: لا والله، لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زاد، ففعلت، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه بتبوك حين نزلها، وقد كان أدركه عمير بن وهب في الطريق فترافق، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير إن لي ذنبا تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل، فسار حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فقال هو والله أبو خيثمة، فأقبل وسلم، فقال له أولى لك أبا خيثمة، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فقال له خيرا. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وقاله موسى بن عقبة، فذكر نحو من سياق ابن إسحاق. وقال معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله تعالى تبعوه في ساعة العسرة، قال خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعيد، وخرجوا في حر شديد فأصابهم يوما عطش، حتى جعلوا ينحرون إبلهم ليعصروا أتراشها ويشربوا ماءها. وقال مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنفدت أزواد القوم حتى هم أحدهم بنحر بعض حمائلهم الحديث، رواه مسلم. وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه، شك الأعمش، قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقال يا رسول الله لو أنت لنا فلنحرنا واضحنا فأكلنا ودهنا، فقال أفعل، فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوا بفضل أزوادهم وادعوا الله لهم فيها بالبركة، فقال نعم، فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يأتي بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، أخرجه مسلم. قال عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر رضي الله عنه حدثنا من شأن العسرة، فقال خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس قبله فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى أن كان الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعو الله لنا، قال أتحب ذلك؟ قال نعم، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر، حديث حسن قوي. وقال مالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني أصحاب الحجر. وقال سليمان بن بلال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء، أخرجهما البخاري ولمسلم مثل الأول منهما. وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستقوا من آبارها وعجنوا به، فأمرهم أن يهريقوا الماء ويعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت الناقة ترده، أخرجه مسلم. وقال مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبر أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل فخرج، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك، فبضوا بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، أخرجه مسلم. وقال سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حبيب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرصوها. فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال: احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم ليلة ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. وجاء ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وأهدى له بردة. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت: بلغ 10 أوسق، فقال: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. أخرجه مسلم أطول منه وللبخاري نحوه. وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عباس بن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر استقوا من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا توضأوا منه، وما كان من عجين عجنتموه منه فاعلفوه الإبل، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته والآخر لطلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الآخر فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيء، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم أنهكم. ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك، هذا مرسل منكر. وقال ابن وهب: أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره فقال: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها، فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا. وقال سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال: رأيت مقعدا بتبوك، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليهما بعد. أخرجهما أبو داود. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا العلاء وأبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟ فقال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله عز وجل إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال: وفيما ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده، فهلك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه ثم رجع. العلاء منكر الحديث واهن. ورواه الحسن الزعفراني عن يزيد. وقال يونس بن محمد: حدثنا صدقة بن أبي سهل عن يونس بن عبيد عن الحسن أن معاوية بن معاوية المزني توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: هل لك في جنازة معاوية المزني؟ قال: نعم. فقال: هكذا. ففرج له عن الجبال والآكام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه جبريل في 70,000 ملك، فصلى عليه، فقال: يا جبريل عليه السلام، بما بلغ هذا؟ قال: بكثرة قراءة قل هو الله أحد، كان يقرأها قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. مرسل. وقال ابن جوصى وعلي بن سعيد الرازي وأبو الدحداح أحمد بن محمد واللفظ له قالوا: حدثنا نوح بن عمرو بن حوي السكسكي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال: نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك، فقال: احضر جنازة معاوية بن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبط جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه على الجبال فتواضعت حتى نظروا إلى مكة والمدينة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة. فلما قضى صلاته قال: يا جبريل، بما أدرك معاوية بن معاوية هذه المنزلة من الله؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. قلت: ما علمت في نوح جرحا، ولكن الحديث منكر جدا، ما أعلم أحدا تابعه عليه أصلا عن بقية. وقد أورد ابن حبان حديث العلاء وقال: حديث منكر لا يتابع عليه. قال: ولا أحفظ في الصحابة من يقال له معاوية بن معاوية، وقد سرق هذا الحديث شيخ من أهل الشام ورواه عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة الباهلي. وقال عثمان بن الهيثم المؤذن حدثنا محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم مات معاوية بن معاوية المزني أفتحب أن تصلي عليه؟ قال نعم، فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضاعضعت له، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك. قلت يا جبريل بما نال هذا؟ قال بحبه قل هو الله أحد، يقرأها قائما وقاعدا وذاهبا وجائيا وعلى كل حال محبوب مجهول لا يتابع على هذا. قال البكائي قال ابن إسحاق فلما أصبح الناس يعني من يوم الحجر ولا ماء معهم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عز وجل سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس. حدثني عاصم قال قلت لمحمود بن لبيد هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ يعرفون النفاق فيهم؟ قال نعم والله لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين لما كان من أمر الحجر ما كان ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا فأرسل الله عز وجل السحابة فأمطرت. قالوا أقبلنا عليه نقول ويحك هل بعد هذا شيء؟ قال سحابة سائرة. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار فضلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم وكان عقبيا بدريا، وكان في رحله زيد بن لصيت القينقاعي، وكان منافقا. فقال زيد وهل في رحل عمارة؟ أليس يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده إن رجلا قال كذا وكذا وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عز وجل عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا، وقد حبستها شجرة بزمامها فذهبوا فجاءوا بها، فذهب عمارة إلى رحله فقال والله عجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا، ثم قال في قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول أي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي، فزعم بعضهم أن زيدا تاب بعد ذلك. قال ابن إسحاق وقد كان رهط منهم وديعة بن ثابت ومخشين بن عمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بن الأصفر كقاتل العرب بعضهم بعضا، والله لك أن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. قال مخشر بن عمير والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة وأنا ننفرت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار رضي الله عنه فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون، فقال وديعة بن ثابت يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فنزلت ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فقال مخشر بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن يعني إن نعفو عن طائفة منكم، فتسمى عبد الرحمن فسأل الله أن يقتله شهيدا لا يعلم المكان فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنة ابن رؤبة صاحب أيلة، فقال رسول فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأزرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم. وقال موسى بن عقبة قال ابن شهاب بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك تبوك ولم يتجاوزها، وأقام بضع 10 ليلة يعني بتبوك. وقال يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. فائدة قال ابن إسحاق أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أيلة بردة من كتابه فاشتراها منهم أبو العباس عبد الله بن محمد يعني السفاح ب300 دينار. وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد بن عبد الملك رجل من كندة وكان ملكا على دومة وكان نصرانيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقرة، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح ومعه امرأته، فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت له امرأته أرأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله، قالت فمن يطرق مثل هذا؟ قال لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخوه حسان، فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على الجزية وأطلقه. فإذا قال عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن قيس بن نعمان بن النعمان السكوني قال خرجت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع بها أكيدر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغنا أن خيلك انطلقت فخفت على أرض فاكتب لي كتاب فإني مقيم بالعلي. فكتب له فأخرج قباء من ديباج مما كان كسرى يكسوهم، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اقبل عني هذا هدية. قال ارجع بقبائك فإنه ليس يلبس هذا أحد إلا حرمه في الآخرة. فشق عليه أن رده، قال فادفعه إلى عمر رضي الله عنه. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدث في أمر؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع يده أو ثوبه على فيه، ثم قال ما بعثت به إليك لتلبسه، ولكن تبيعه وتستعين بثمنه. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال ولما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة بعث خالدا في 420 فارسا إلى أكيد لدومة الجندل، فلما عهد إليه عهده قال خالد يا رسول الله كيف بدومة الجندل وفيها أكيد، وإنما نأتيها في عصابة من المسلمين. فقال لعل الله يكفيك. فصار خالد حتى إذا دنا من دومة نازل في أدبارها، فبينما هو وأصحابه في منزلهم ليلا إذا أقبلت البقر حتى جعلت تحتك بباب الحصن، وأكيدر يشرب ويتغنى بين مؤتيه، فطلعت إحداهما فرأت البقر فقالت لم أرك الليلة في اللحم، فثار وركب فرسه وركب غلمته وأهله فطلبها حتى مر بخالد وأصحابه فأخذوه ومن معه فأوفقوهم. ثم قال خالد لأكيدر أرأيت إن أجرتك تفتح لي دومة؟ قال نعم. فانطلق حتى دنا منها فثار أهلها وأرادوا أن يفتحوا له فأبى عليهم أخوه، فلما رأى ذلك قال لخالد أيها الرجل حلني فلك الله لأفتحنها لك، إن أخي لا يفتحها ما علم أني في وثاقك. فأطلقه خالد، فلما دخل أوثق أخاه وفتحها لخالد، ثم قال اصنع ما شئت. فدخل خالد وأصحابه ثم قال يا خالد إن شئت حكمتك وإن شئت حكمتني. فقال خالد بل نقبل منك ما أعطيت. فأعطاهم 800 من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح. وأقبل خالد بأكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه يوحنا بن رؤبة عظيم أيلة، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشفق أن يبعث إليه كما بعث إلى أكيدر، فاجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاضى هما على قرية لا دومة ولا تبوك وعلى أيلة وعلى تيماء، وكتب لهم به كتابا ورجع قافلا إلى المدينة. ثم ذكر عروة قصة في شأن جماعة من المنافقين هموا بأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلعه الله عز وجل على كيدهم، وذكر بناء مسجد الضرار. وذكر ابن إسحاق عن ثقة من بني عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من تبوك حتى نزل بذي أوان بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه ويتجهزوا إلى تبوك، فقالوا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإن نحب أن تأتي فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر، فلو رجعنا إن شاء الله أتيناكم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي أوان أتاه خبر السماء، فدعا مالك بن الدخشم ومعنى ابن عدي، فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وأحرقه. فخرج سريعين حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيه من القرآن ما نزل. وقال أبو الأصبغي عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن سلامة عن إسحاق عن عمش عن عبد المرة عن البختري عن حذيفة قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوقه، أو قال عمار يقوده وأنا أسوقه، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها، فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا. قال قلنا لا قد كانوا ملثمين. قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة أرادوا أن يزحموني في العقبة لأقع. فقال لأقع قلنا يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال لا، أكره أن يتحدث العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وقال قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد في حديث ذكره عن عمار بن ياسر أن حذيفة تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحاب 12 منافقا منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أخرجه مسلم. وقال عبد الله بن صالح المصري حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال أناس بنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أموا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحب أن تصلي فيه، فنزلت لا تقم فيه أبدا الآيات. وقال ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أذكر أن حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرجنا مع الصبيان نتلقاه إلى ثنية الوداع، أخرجه البخاري. وقال غير واحد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة ولينا بالمدينة لأقوام ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر، أخرجه البخاري.
حسبك بارك الله فيك. الشعب الإيمانية.